بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 25 من دروس شرح 40 النووية في ليلة الأربعاء 25 من شوال عام 38 بعد 400 وألف، كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ينشد: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة بعدها النار. هذان البيتان كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة ينشدها ويرددها ويعظ نفسه وغيره بهذين البيتين: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة بعدها النار. فهذان البيتان فيها موعظة للمسلم أن ينتبه لنفسه، ولا ينشغل بلذائذ الدنيا، وخاصة في الحرام، اللذة في الحرام، لأنه ذنب يبقى مكتوبا، لا يعلم هل غفره الله له، هل تاب الله عليه، ما أحد يستطيع أن يخبره. ويبقى الخزي والعار من هذه اللذة التي في الحرام، وتبقى عواقب سوء لهذه اللذة التي في الحرام، لا خير في لذة بعدها النار. فكل لذة من ورائها النار والحساب لا خير فيها، فيبقى العاصي نادما على هذه اللذة المحرمة، لأنه لا يعلم هل غفر الله لها، هل غفرها الله له أم لا. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه ويتذكر مثل هذه الأبيات التي فيها الموعظة، كما كان يرددها الإمام إمام أهل السنة وينشدها أحيانا. هذا الأثر عن الإمام ذكره السفاريني رحمه الله في شرح منظومة الآداب في المجلد الثاني. فعلى المسلم دائما يحاسب نفسه وينتبه، ولو وقع في الذنب عليه أن يعود إلى الله عز وجل ويتوب ويستغفر الله عز وجل، فإن الله غفور رحيم. ما دمنا في أشهر الحج، شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه أشهر الحج، فالحج كفارة للذنوب، الحج كفارة للذنوب، والحج ركن من أركان الإسلام، واجب على المكلف المستطيع، واجب فورا. من استطاع من المكلفين يجب عليه أن يحج فورا. والحج كفارة للذنوب، جميع الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. فإذا ولد المولود، أول ما يولد ليس عليه ولا سيئة، هكذا من حج ولم يرفث يتكلم في مسائل الجماع ودواعيه ولم يفسق يفعل معصية في أثناء الحج من المعاصي، لا يشتم ولا يرفع صوته فيما لا ينبغي ولا يغتاب ولا يسب الناس، يصبر، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج كفارة لجميع الذنوب، على المسلم أن يكرر الحج ويتابع بين الحج والعمرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، قال العلماء، إذا رجع بعد الحج أحسن مما كان من التقوى والعمل الصالح والإنابة إلى الله عز وجل والتوكل عليه، رجع أفضل مما كان قبل الحج، فهذا يسمى حج مبرور. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا يدل على فضل الحج. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم، يقول لعمر بن العاص رضي الله عنه عندما جاء يسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم في صحيحه، وهو في صحيح الجامع الصغير. أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فالمشرك إذا دخل الإسلام مهما كانت ذنوبه من الشرك والمعاصي، مجرد دخوله للإسلام تغفر له جميع الذنوب. الإسلام يهدم ما كان قبله، يمحو جميع السيئات التي كانت قبل دخوله الإسلام، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، الهجرة من مكة إلى المدينة، وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذا يدل على أن الحج فضله عظيم، وأنه يكفر جميع الذنوب، يهدم ما كان قبله. فعلى المسلم أن يجتهد أن يتابع ويكثر من الحج ما استطاع إلى ذلك سبيلا بعد أدائه حج الفريضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا، كرروا، أكثروا من الحج والعمرة ما دمت مستطيعا، والله عز وجل أنعم عليك بالنعم، نعمة الصحة والمال والاستطاعة. فتابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما تنفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما تنفيان الفقر والذنوب، تكفران الذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الكير الذي يستخدمه الحداد في تلميع الحديد والذهب وإزالة ما فيهما من الصدأ، هذا الكير الذي يفعله. فهكذا الحج والعمرة يكفران الذنوب، كما يفعل هذا صاحب الكير بخبث الحديد والذهب والفضة. حديث رواه النسائي وهو في صحيح الجامع الصغير: تابعوا بين الحج والعمرة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل، ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله تعالى، خرج لأداء الصلاة، خرج إلى مجلس العلم، خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، فالله عز وجل يكون هذا في ضمان الله عز وجل. ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجا، ورجل خرج حاجا، هؤلاء الثلاثة في ضمان الله عز وجل. من خروجك من بيتك تريد الحج، فأنت في ضمان الله عز وجل، في أمان الله عز وجل، فإذا مت مت بحسن خاتمة، لأنك في ضمان الله عز وجل، مت مغفورا لك لأنك في ضمان الله عز وجل وفي حفظه وفي رعايته عز وجل، فأنت في ضمان الله عز وجل. رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله تعالى، ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجا، رواه أبو نعيم وهو في صحيح الجامع الصغير 3051، كذلك هو في السلسلة الصحيحة 598. فهذا كله يدل على فضل الحج، وأن الحج كفارة للذنوب. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم حج بيته عز وجل. فهناك 4 أسئلة في الدرس الماضي قبل أخذ حديث اليوم. هذه الأسئلة، قال كان آخر حديث عندنا أو مما أخذناه الأسبوع الماضي حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول هنا المراد هنا الريبة في حل الأمر من حرمته، أو هو عام حتى في الأمور العامة كالسفر والإقدام على شراكة مثلا وغير ذلك. مسألة الأمور المحرمة هل لا يدخل فيها الحديث، يجب عليك تركها، ليس مما يريبك، هذه أمور محرمة وأنت مأمور بترك الحرام بأنواعه، فلا يدخل مسألة المحرمات في مثل هذا الحديث. حديث دع ما يريبك في الأمور المباحة، في الأمور التي تحتار فيها، لا تعرف هي حلال أم حرام وأردت أن تفعلها، هذه دعها ما دام النفس لم تطمئن لها، وما دام القلب لم يرتح لهذا الأمر أو لهذا الفعل أو هذا القول، دعه دعه وارتاح حتى تطمئن نفسك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يدخل فيه مسائل السفر المباح وغيرها من الأمور المباحة، أما في مسألة الحرام الأمر فيه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تترك الحرام، أن تترك الحرام، لا يدخل في هذا. والحلال أيضا الواضح لا يدخل فيه، هذا يدخل في الأمور المشتبهات، الأمور التي مرتاحت النفس إليها، غير واضحة عندك، غير بينة، ترددت في فعلها. فهنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما لا تطمئن النفس إليه إلى ما تطمئن إليه نفسك ويرتاح قلبك إليه. هنا سؤال ثاني، قال بعضهم يقول أن من يطلب العلم ويتعلم السنة على أيدي العلماء والمشايخ هو ما يؤدي للتحزب والتفريق، فما هو الرد على ذلك؟ لا يمكن، لو نظرنا إلى علمائنا وسلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنه وأئمة الإسلام ما كان عندهم هذا، هم يعلمون الناس ويبينون أحكام الشرع للناس ولا يوجد عندهم تحسب. هل سمعتم أن الإمام مالك رحمه الله ربى تلامذته على التحزب له والتعصب له؟ ما سمعنا، ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة ولا أحمد بن حنبل ولا من كان قبلهم من التابعين والصحابة ولا من جاء بعدهم على طريقتهم. فلا يمكن أن يكون طلب العلم عن المشايخ يؤدي إلى التحسب، لا يمكن، إلا إذا كان هذا الشيخ، هذا طالب العلم يربي طلبته، يعلم طلبته، يغرس فيهم التعصب له أو لأقوال شيخه أو لشيخه. إذا كان هذا الشيخ يربي تلامذته على التحزب له والتعصب لأقواله وعدم أخذ أقوال غيره من علماء الإسلام ومن طلبة العلم، فالعيب في الشيخ الذي يربي تلامذته، ليس العيب في العلم نفسه أو تعلم السنة، لا، وهذا حصر، هذا موجود، وخاصة عند المتأخرين من يتعصب لقوله ويرى أن قوله هو الصحيح وقول غيره هو الخطأ ويربي تلامذته على ذلك، فهذا ليس على منهج السلف، هذه طريقة مخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك إذا وجد من طلبة العلم أو من المشايخ من عنده هذه الخصلة فهو ليس على طريق السلف، هو حزبي ويربي طلبته على التحزب له أو لشيخه أو إلى شيخ شيخه أو إلى مذهبه، هذا ليس من الإسلام، التعصب إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذان لا يردان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا جواب مختصر على هذا، لا يمكن أن يكون طلب العلم على المشايخ وتعلم السنة يؤدي للتحزب، لا يمكن، إلا إذا كان العيب في الشيخ أو في طالب العلم، لا يربي تلامذته على الأخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام في فهم الإسلام، في فهم الدين، في التعلم، في الخلاف، وفقه الخلاف وأدب الخلاف. فهذا جواب مختصر لهذا السؤال. قال: كثرة المنكرات، كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر مع الذين يعملون المنكر لا يصلون بالأصل؟ أنا أقرأ لكم السؤال: فكيف يكف عنه وهو بعيد عن الله؟ فهمت من السؤال أن مرة في الدرس الماضي أنه ليس من ترك المسلم أو ليس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ليس من ذلك ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تذكرون؟ من تلك المسألة جاء هذا السؤال: نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لأن هذا واجب علينا كمسلمين، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن مع مراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد، قواعد الشريعة، مقاصد الشريعة لا يجب مراعاتها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا علم أن الشخص هذا لا يصلي يأمره بالمعروف: يا فلان صلي، فإن الصلاة فريضة، والذي لا يصلي قطع الصلة بينه وبين الله عز وجل، فكيف يرحمه ويحفظه ويغفر له وهو قطع الصلة بينه وبين الله؟ بين له بالأسلوب الطيب والرفق والرحمة له، اجعله يفهم من نصيحتك بأنك ترحمه، تخشى عليه من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، فلعل ذلك أدعى أن يستجيب لك. فعليك أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، وليس عليك هداهم، فإن الله يهدي من يشاء، لكن تواجب عليك أن تأمر المعروف. إذا عرفت أنه لا يصلي قل له صلي، إذا عرفت أنه مصر على معصية من المعاصي فانهوا عن المنكر، بين له أن هذه معصية والمعاصي سبب لدخول النار، سبب لسوء الخاتمة، فبين له وعظه بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا قبل منك قبل وهداه الله عز وجل على يديك، فلك الخير ولك الأجر والثواب العظيم، وإذا لم يسمع كلامك فأنت أديت الذي عليك، فعليك أن تقوم بواجبك تجاه مجتمعك تجاه أخوانك وأقاربك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا سؤال: كيف نفرق بين ترك الشبهات وفعل الواجبات تجاه الوالدين وولاة الأمور، ونجمع بين حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبين لا طاعة في معصية الخالق؟ سؤالان في سؤال واحد. هذا مثال على الأسئلة الملفقة، الأسئلة الملفقة يعني يدخل سؤالين ثلاثة في سؤال واحد. فكيف نفرق بين ترك الشبهات وفعل الواجب تجاه الوالدين؟ بالنسبة للشبهات، إذا كان أمر حلال واضح فهو واضح، إذا كان هناك أمر واجب عليك تجاه الوالدين فقم بهذا الواجب. يجب عليك أن تقوم ببر والديك بكل أنواع البر، وإذا كان أمر محرم من العقوق فعليك أن تترك هذا المحرم تجاه والديك. إذا احترت هذا الفعل، إذا أردت أن تفعل فعلا أو تقول قولا لوالديك وهو غير واضح عندك، هو حلال يجوز لي أن أفعل هذا الفعل أو لا يجوز، غير واضح عندك مشتبه عليك، اتركه، اترك أي شيء من الشبهات، لأن تساهل في الشبهات وفعل المشتبهات اللي غير واضحة حلال أو حرام يوقعك في الحرام، فأترك أي شيء اشتبه عليك في تعاملك مع والديك أو مع ولاة الأمور أو مع جيرانك أو مع أخوانك، اتركه ما دام أنت لم تعرف الحكم الشرعي هل هو حلال أم واجب أم مستحب أم محرم، ما تعرف الحكم الشرعي اتركه لا تفعله. أما كيف نجمع بين حديث دع ما يريبك وبين لا طاعة في معصية الخالق؟ هذا الجواب من ضمن ما ذكرت، ما دام هي معصية هي يجب عليك أن تتركها، الحرام يجب عليك أن تتركه. وفي مسألة لا طاعة في معصية الخالق، في بالنسبة لي من واجب، من هو واجب عليك طاعته كالوالدين أو ولي الأمر أو أمير السفر مثلا، لا تطع، إنما الطاعة في المعروف يقول صلى الله عليه وسلم. وليس معناك أنك لا تطيع من أمرت بطاعته إلا في المعروف، ليس معناه أنك أنت خرجت عليه أو عصيت الله عز وجل فيه، لا، أنت أطعت الله عز وجل فيه إذا لم تطعه في المعصية سواء كان من الوالدين أو من غيرهما. لا يجوز لك أن تطيع أحدا في معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطع في المعصية، ما استطعت إلى ذلك سبيلا إلا إذا أكرهت، كما أكره عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما أتي به، أتى به كفار قريش وضربوه ضربا وعذبوه حتى كاد يموت، ويقول له أشتم محمدا صلى الله عليه وسلم، أشتم محمد ونتركك، فشتم حتى ينجو بنفسه، ما تحمل العذاب، سب محمدا صلى الله عليه وسلم هو مكره، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هكذا فعلوا فيه، ما استطعت أتحمل إلا أن شتمتك يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، أنت مكره، فالمكره ليس عليه، مكره على معصية ليس عليه ذنب. لا نريد أن نطيل في الإجابة على الأسئلة، لكن لعل فيه فائدة. حديث اليوم الحديث 13، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم.
أبو حمزة أنس بن مالك، هذه كنية أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين من أول الهجرة، جاءت به أمه أم أنس فقال يا رسول الله دع أنيس يخدمك، اجعله خادما عندك يا رسول الله، كل أحد يتمنى أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرأة عاقلة هذه الأم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قولها وجعله خادما عنده. أنس بن مالك رضي الله عنه من لا يعرفه؟ أبو حمزة، فكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من المكثرين من الصحابة من الأحاديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخدمه ويسمع منه ويراه ويأخذ عنه السنة، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحبه ويقدره ودعا له صلى الله عليه وسلم، دعا له أن يبارك له في رزقه وفي مزرعته. فكانت مزرعة أنس بن مالك رضي الله عنه يحصدها في السنة مرتين، تثمر مرتين في السنة من غير مزارع الصحابة رضي الله عنه، وهذا من كرامة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له عندما دعا له بالبركة، قال اللهم أطل عمره وبارك له في رزقه، دعا له النبي. فكان معمرا من معمري الصحابة رضي الله عنه بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بطول العمر وبالبركة. هذا أنس جزء من سيرته رضي الله عنه. يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كلمات معدودة لكنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حوت هذه الكلمات أحكاما وآدابا كثيرة. لا يؤمن أحدكم، يخاطب أمته صلى الله عليه وسلم، لا نافية، لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكل مسلم كل مؤمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيمانه ناقص، إيمانه ناقص، هو عاص لله عز وجل. فيجب علينا كمؤمنين أن نحب لإخواننا المؤمنين ما نحب لأنفسنا. في الحديث نفي كمال الإيمان الواجب، الإيمان الواجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا ما كان ذلك فإيمانك ناقص وأنت آثم، لأن من نفي من كمال الإيمان الواجب على المسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه في أمور الدنيا والآخرة، حتى في أمور الدنيا والآخرة تحب لأخيك ما تحب لنفسك حتى في أمور الدنيا تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. ويدخل في ذلك أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، بمثل ما يحب أن يعاملوه به. فكل ما تحب من الناس أن يعاملوك من الاحترام والتقدير والمحبة والتوقير والعون والقضاء الحاجة وغيرها من الأمور، كل ما تحبه من الناس أن يعاملوك
يجب عليك أيضا أن تحبه لإخوانك المسلمين. وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث طويل من ضمن هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يأتيه الموت وهو على إيمان، على عقيدة صحيحة، يؤمن بالله الإيمان واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان يريد أحدكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم 1844 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا يؤكد ما جاء في حديثنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالأخوة الإيمانية لها حقوق وعليها واجبات. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم، يقول: حديث أنس يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. هذا كلام ابن رجب رحمه الله في شرحه للحديث. وقال أيضا: وفي الجملة، فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. هذا كلام عظيم. والمؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة، يقول الله عز وجل، ليس فقط الذي في بلدك أو هو من في جنسيتك، لا، كل مؤمن على وجه الأرض هو أخوك، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه، كما يقول صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم على وجه الأرض هو أخوك، يجب عليك أن تحب له ما تحب لنفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيجب عليك أن تفقه هذا الأمر وتعلم بأن هذا واجب عليك. كل مؤمن على وجه الأرض هو أخوك، له حقوق عليك كمسلم كمؤمن، يجب عليك حقوق تجاه هذا الأخ، يجب عليك أن تحب له ما تحب لنفسك. هذا الحديث يستفاد منه أنه يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. أنت تكره لنفسك هذا الأمر، يجب عليك أن تكره هذا الأمر أيضا لأخيك المسلم. والحديث يدل على أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان، ليسوا على إيمان واحد، ليسوا على درجة واحدة من الإيمان. وهذا مشاهد، كم من الناس عنده نقص في إيمانه. على المسلم أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويراجع إيمانه وينظر هل يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه، هل يكره لهم ما يكره لنفسه. يراجع نفسه، لا بد من تجديد الإيمان، لا بد من المراجعة، لأن غياب مثل هذه المفاهيم ومثل هذه الأحاديث ومثل هذه الأصول في ديننا، غيابها عن الناس أدى إلى غياب هذا الواجب الذي عليهم في حياتهم. فصار أكثر الناس، أكثر المؤمنين لا ينظرون لمثل هذا الأمر المهم الذي يعلمنا إياه صلى الله عليه وسلم. يقول لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأخوة الإيمانية فريضة شرعية فرضها الله عز وجل علينا، فعلينا أن نعتني بهذه الأخوة. نعرف أن من مقومات المجتمع المسلم الأخوة في الله. لذلك أول ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة، من أول يوم آخى بين المهاجرين والأنصار. وهذا يبين أهمية وعظمة الأخوة في الله. أقام الدولة الإسلامية في المدينة على أسس، أول ما فعله بنى المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار مواساة وموالاة. هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحق، على الدين، على شريعة الإسلام، مواساة موالاة بين هؤلاء المؤمنين المهاجرين والأنصار. بل من ضمن بنود هذه المؤاخاة أنهم يتوارثوا بينهم. فكان هذا المهاجري أخا لهذا الأنصاري ويسكن في بيته، فإذا مات الأنصاري ورثه المهاجري. هذا من بنود الأخوة، بنود الأخوة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخى بين المهاجرين والأنصار، يتوارثون بينهم بعد الممات. وهذه الأخوة ظلت، وهذه الحقوق ظلت مقدمة على حقوق القرابة إلى موقعة بدر الكبرى، حيث نزل في أعقابه، في أعقاب الغزوة، قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نسخت هذه الآية ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الميراث. الشاهد من هذا أنه لأهمية الأخوة الإيمانية بين المسلمين آخى بينهم صلى الله عليه وسلم. فالمجتمع المسلم، المسلمون يكونون أقوياء بقوة أخوتهم في الله عز وجل، بحيث أنه لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت وقد ذهب الميراث. هذا الدليل على كلامي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير. ولقوة الأخوة بين الصحابة رضي الله عنهم التي زرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسهم ما قام به سعد بن الربيع رضي الله عنه. سعد بن الربيع من الأنصار من أهل المدينة، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار، فآخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض سعد بن الربيع الأنصاري عرض على عبد الرحمن أن يشركه في بيته، قال هذا بيتي نصفه لك ونصفه لي وأهله، قال عندي زوجتان اختر أيهما أطلقها وتتزوجها. شوف الأخوة وماله، قال هذا مالي شطره لك نصفه لك. شوف عظمة الأخوة التي زرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. لكن عبد الرحمن بن عوف شكره وطلب منه أن يدله على السوق ليتاجر فيه، فهذا يدل على الأخوة القوية الإيمانية بين الصحابة رضي الله عنهم، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذه الأخوة في أزماننا المتأخرة؟ ضعفت بسبب ضعف الدين عند الناس وجهل الناس بمثل هذه المسائل. فالأخوة الإيمانية من مستلزمات الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، حصر الله عز وجل في أداة الحصر هنا ما إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون هم إخوة ليس غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه إلى آخر الحديث المتفق عليه. المسلم أخو المسلم، أخوه في الإيمان في الدين. محبة الأخ لأخيه من شعب الإيمان، من شعب الإيمان، ليس من الأمور العادية، من الإيمان بالله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل، رواه أحمد وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير. محبة الأخ لأخيه تجعلهما من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لا ظل عرشه سبحانه وتعالى، كما جاء في رواية أخرى تفسير لهذه الرواية. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم القيامة. من هو الأخ في الله الذي تحبه وتتقرب إلى الله عز وجل بمحبته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نختار الأخ الذي يعيننا على طاعة الله عز وجل، الأخ الصالح الذي يمنعنا عن معصية الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر لا يخالل ويصاحب أي أحد، فلينظر. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. لإيش؟ ليش فلينظر؟ لأن الرجل على دين خليله، فإذا كان هذا الخليل والصاحب والرفيق لا يصلي أو كان يرتكب المعاصي أو كان مدخنا أو شاربا للخمر أو بذيء اللسان أو غير ذلك أو سيء الخلق، لا بد أن يعدي صاحبه، يؤثر على صاحبه، يسحب صاحبه إليه بسوء دينه وخلقه. الرجل على دين خليله، لا يمكن الرجل الصالح المستقيم يصاحب رجلا سيئا، رفيقا سيئا لا يصلي ويرتكب الكبائر ويجاهر بها، هذا لا يصاحبه رجل صالح مستقيم. فالرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا من صفات الأخ المؤمن الذي تصاحبه، يكون مسلم، يكون من أهل السنة والجماعة على طريقة السلف الصالح من الصحابة وأئمة الإسلام، مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل على طريقتهم، لا تصاحب المبتدعة وأهل الأهواء وأهل الفسق والفجور. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث متفق عليه. أيضا في الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان، يعني من المشركين، ليسوا بأوليائي، إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، لأنهم من المشركين لا أحبهم، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فالمؤمن يصاحب صالح المؤمنين، المؤمن الصالح المستقيم المتخلق بأخلاق الإسلام، محافظ على مكارم الأخلاق. لأن الرجل على دين خليله الأخوة الإيمانية، هناك آفات تؤثر عليها، تمزق أواصر الأخوة الإيمانية. يجب علينا أن نؤاخي المؤمنين، لكن هناك في آفات تفرق، تضعف هذه الأخوة الإيمانية. من هذه الآفات الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية، الانتقاص من الآخرين، الانتقاص من الآخرين من المؤمنين، الغيبة، الكلام في أعراض المؤمنين، الكذب، النميمة، الأنانية، التفاخر بالأنساب والأحساب، هذه كلها تؤثر في الأخوة الإيمانية، تضعف الأخوة الإيمانية، يجب على المسلم أن يبتعد عنها. مما يضعف الأخوة الإيمانية عدم التحاكم إلى شرع الله عز وجل في العلاقات، يختلفان ولا يتحكمان في خلافهما إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أمركما، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أي خلاف بينك وبين أخيك أو بين أبيك أو بين زوجتك أو بين أولادك أو بين زميلك، أي خلاف ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. عدم التحاكم إلى شرع الله في العلاقات بين المؤمنين، هذا يؤثر على الأخوة. ترك ما أنزل الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلمين، رد التنازع إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء، إذ لم يبقى هنا حق جامع يشتركون فيه، بل تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. فلابد لعودة العلاقة القوية بين المؤمنين بين المسلمين والمحبة، يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب ترك المعاصي، لأن المعاصي تفرق بين المسلمين وتضعف الأخوة الإيمانية، المعاصي والذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تود اثنان في الله، حب في الله بينهما، فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ذكره البخاري في كتابه الأدب المفرد عن أنس، وصححه الألباني في جامع الصغير، في صحيح الجامع الصغير 5479، ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. الذنوب والمعاصي تفرق بين المسلمين وتضعف الأخوة الدينية. نقرأ لكم أحاديث نأخذ ديننا من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونربطكم بكتاب الله عز وجل وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نربطكم بأقوالنا ولا نلزمكم بها. فمن هذه الأحاديث التي فيها بيان حقوق الأخوة الإيمانية، حقوق الأخوة نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث صحيحة نقرأها، نقرأ بعضها عليكم. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. هذه واحدة، انفع إخوانك المسلمين فإنك تنال محبة الله عز وجل. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، كن في نفع الناس وفي خدمة الناس وفي عون الناس وفي سد حاجات الناس وفي التفريج عن كرب الناس، فإن الله عز وجل يحبك. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، هذه من حقوق الأخوة. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، فرح تبشره بخير، تراه حزينا تفرج عنه حزنه، تدخل عليه السرور. أحب الأعمال إلى الله عز وجل، هذا مما يقوي الأخوة الدينية الإيمانية بين الناس. أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي، يقول صلى الله عليه وسلم، ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. حديث عظيم لو شرحناه ما ننتهي اليوم. أخرجه الطبراني في المعجم وابن عساكر وغيرهما، وحسنه الألباني في الصحيحة رقم 906. الحديث الثاني في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الجزاء من جنس العمل، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. حديث عظيم فيه بعض حقوق الأخوة في الصحيحين الحديث. وعند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في صحيح مسلم. قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: في الحديث حظ على التعاون وحسن التعاشر والألفة، والألفة في صحيح البخاري أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان، إذا ضعف شيء من هذا البنيان شده كالبنيان، وقف مع أخيه في محنته وفرج عنه وأعانه ما استطاع إلى ذلك سبيل، يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول أبو موسى: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذا جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، ما عنده ما يعطي هذا الرجل، يأتي الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة: يا رسول الله أعطني كذا، اقضي حاجتي يا رسول الله. فليس عنده صلى الله عليه وسلم، الآن ليس عنده شيء. قال أبو موسى: أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا فلتؤجروا. من منكم يستطيع أن يجيب سؤاله أو يقضي حاجة هذا المسلم؟ قال ابن حجر: في الحديث الحظ على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف. قال ابن بطال: والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها. من حقوق المسلم مما يقوي الأخوة الإسلامية. هذا الحديث أيضا الرابع عند البخاري عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، أتت له بثوب جميل تهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة العاقلة، قالت: يا رسول الله أكسوك هذه، أكسوك هذه. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ البردة محتاجا إليها، فلبسها صلى الله عليه وسلم، فرآها عليه رجل من الصحابة، رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه البردة، فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه، فاكسنيها، أعطيني إياها يا رسول الله. فقال: نعم صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه البردة، لامه أصحابه، الصحابة كلهم ذهبوا إلى هذا الرجل لاموه: ليش؟ لماذا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل رضي الله عنه: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها، رضي الله عنه. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري رقم 6036، حديث عظيم يبين لنا كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان محتاج لهذه البردة، لكن الصحابي طلبها، طلبها لغرض مهم ليس لأجل الدنيا، قال: لعلي أكفن فيها بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت بركتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، فبركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البردة، لذلك طلبها هذا الصحابي رضي الله عنه عاقل. رضي الله عنه لعلي أكفن فيها. من حقوق المسلم يقول صلى الله عليه وسلم للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست: يشمته إذا عطس، يشمته إذا عطس فحمد الله كما جاء في رواية أخرى، فإذا عطس وحمد الله قال الحمد لله، صار واجب تقول له يرحمك الله، هذا هو تشميت العاطس، يرحمك الله. للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست: يشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، وينصحه إذا غاب، غاب عنه يرد عن عرضه، ويدعو له بظهر الغيب، ولا يغتابه ولا يتكلم في عرضه، ينصحه إذا غاب عنه، هذا المسلم أخوه المسلم، ويسلم عليه إذا لقيه، هذه أربع، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات، يتبع جناد، هذا من حقوق المسلم على المسلم. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد في المسند، وصحه الألباني في الإرواء 2450. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل ذلك يحزنه. هذا الحديث لفظه في الصحيحين في اللؤلؤ والمرجان 1410: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. انظروا يعني إلى عظمة الإسلام، وكم يراعي النفسيات والمشاعر. ثلاثة جلوس، اثنان يتكلمان، الثالث لا يسمع، لا يجوز، لأن من حقه أن يسمع، من حق الثالث أن يسمع. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، من أجل ذلك يحزنه، يحزن الثالث. راعوا مشاعره، راعوا نفسية هذا الثالث، لا تتكلمان في حضوره. هذا حق من حقوق المسلم، من حقوق المؤمن على أخيه. وهناك حقوق كثيرة، لكن بقي عن الأذان خمس دقائق، نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل أن يقوي فينا الأخوة الدينية، ويحفظنا وإياكم، ويثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء ومن كل فتنة، ويرد كيد أعدائنا في نحورهم، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ ولاة أمورنا، ويسددهم ويصلحهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.